عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة أحمد ونوران عطلة.
البداية بالعناوين. الرئيس بوتين يوجه بتنفيذ طلبات الجيش الروسي للعام المقبل، والكريملين يؤكد إحراز تقدم في نزع السلاح الأوكراني.
زيلينسكي يعود خالي الوفاض إلى أوكرانيا بعدما خابت آماله في تحقيق مطالباته من الولايات المتحدة.
3 قتلى في هجوم إرهابي على مركز ثقافي كردي في باريس، والسلطات تعلن إحباط 9 هجمات على المهاجرين.
الصين تقول إنها تشارك معلوماتها بشأن أعداد كورونا في البلاد بشكل مسؤول، وأعداد الإصابات تتخطى 250 مليون.
طالب الرئيس فلاديمير بوتين بتنفيذ طلبيات وزارة الدفاع بالكامل عام 2023، وخلال اجتماع مع رؤساء شركات المجمع الصناعي العسكري الروسي، أكد بوتين على ضرورة تسليم وتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية الخاصة بالكامل كما هو معمول به في السنوات السابقة. وأشار الرئيس بوتين إلى أن أهمية عمل المؤسسات الدفاعية التي تزود جميع الوحدات بالأسلحة والذخيرة والمعدات بالحجم المطلوب والجودة المطلوبة وفي وقت قصير.
من جانبه قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الجيش الروسي أحرز تقدما في مسألة نزع السلاح من نظام كييف، وأضاف أن هناك تقدما كبيرا على طريق نزع سلاح أوكرانيا، وأنه يمكن اعتبار الحد من الإمكانات العسكرية لأوكرانيا قد تحقق. لمزيد من التفاصيل معنا من موسكو دكتور آصف ملحم الباحث السياسي والاستراتيجي. بعد التحية، يعني كيف تقرؤون توجيه رئيس بوتين بتحقيق مطالب الجيش الروسي للعام المقبل؟
في الواقع روسيا ماضية في هذه المعركة حتى النهاية، لأنه لا يوجد خيارات أخرى أمامها، وبالتالي لابد من تعزيز إمكانيات الجيش الروسي بأسلحة جديدة بمعدات جديدة بحيث تحقق انتصارات أوسع وأوسع، لأننا نعلم جيدا أن روسيا تريد توسيع نطاق العمليات العسكرية في أوكرانيا، وهذا أصبح أمرا واضحا للجميع، لأن الغرب لا يريد على في المدى المنظور على الأقل لا يريد على الإطلاق تقديم أي تنازلات لروسيا حول الوضع في أوكرانيا أو حول الوضع في أوروبا عموما. لذلك جاءت دعوة الرئيس بوتين لتعزيز إمكانيات الجيش الروسي بأسلحة جديدة ومعدات جديدة وغيرها.
وعمليا، هل الجدول الزمني الموضوع يتوافق مع المتطلبات المرجوة، وما هي أبرز الإنتاجات العسكرية الحالية والمنتظرة؟
المصانع الحربية، وفق معلوماتي أنا، المصانع الحربية الروسية تعمل على مدار الساعة، ويعني بإنتاجية كبيرة جدا. توسيع نطاق العمل، أنا وفق تقديري يعني أعتقد توسع باتجاه مناطق نيكولايف وأوديسا، لأن هذا سيؤدي إلى عزل أوكرانيا عن البحر الأسود نهائيا. بالإضافة إلى ذلك، هناك جمهورية ترانسنستريا المولدافية غير المعترف بها، سكان هذه الجمهورية يمتدون على امتداد نهر دينيسترا بمحافظة الحدود المولدافية مع محافظة أوديسا، وهؤلاء يعني جميعهم يريدون أن مع الوطن الأم روسيا، هم جميعهم يروسوا من الجنسية الروسية، وبالتالي أعتقد أن نطاق العمليات العسكرية ستتسع في هذا الاتجاه تحديدا. هناك نقطة أخرى أيضا، جبهة بيلاروسيا. جبهة بيلاروسيا حتى الآن لم تفتح، والسبب هو عدم توريط بيلاروسيا في هذه الحرب، يعني تحميلها أعباء هذه الحرب. ولكن أعتقد أن زيارة الرئيس بوتين إلى بيلاروسيا منذ عدة أيام تشير إلى أننا قد نشهد تصعيدا باتجاه غرب أوكرانيا، من انطلاقا من جبهة بيلاروسيا، لأن منظومات باتريوت التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية تقديمها لأوكرانيا في أغلب الظن سيتم زرعها في غرب أوكرانيا، وبالتالي توسيع الجبهة، توسيع الحرب باتجاه غرب أوكرانيا سيساعد روسيا في المضي في أهدافها في سواء في شرق أوكرانيا أو سواء في جنوب شرق أوكرانيا.
هل تتغير معادلة الميدان في أي وقت وتتطلب تدخل أسلحة جديدة للجيش الروسي لم يكن يستخدمها من قبل؟
أعتقد قد تتغير بنك الأهداف يعني فقط في هذه العملية. يعني لاحظنا تدرجا يعني لاحظنا تدرجا في العملية العسكرية الروسية. فأولا قامت روسيا بقصف أهداف ثم تحاشت في الأشهر الأولى قصف البنى التحتية الاستراتيجية والحساسة في أوكرانيا، ثم أنها بدأت تقصف هذه الأماكن. ويبدو أن الجانب الأوكراني ماض، يعني طبعا كما نعلم جميعا يعني الغرب ماض في دعم أوكرانيا بالسلاح والغاية واستنزاف روسيا، وبالتالي لا يوجد خيارات أمام روسيا سوى توسيع بنك أهدافها. وقد نشهد في المراحل المقبلة يعني ضرب لقيادات أوكرانية في كييف أو حتى قصف كييف من جديد وما شابه ذلك.
الرئاسة الروسية تحدثت عن تقدم في نزع السلاح الأوكراني، لأي مدى يمكن القول بأن الميدان بات محكما في قبضة الجيش الروسي؟
لهذه المعركة يعني معركة كربوفر إن صحت التسمية، يعني الجيش الروسي يتقدم في أماكن ويتراجع في أماكن، وهذا أمر طبيعي في جميع المعارك. يبدو أن روسيا قبلت بهذا النوع من المنازلة بينها وبين الغرب. يعني تطوير لاحظ معي سيدي، تطوير المعركة إلى أن تصبح مواجهة مباشرة بين حلف الناتو وروسيا، يعني أنه أننا أمام خيار مدمر قد يتم استخدام السلاح النووي فيه، وهذا مدمر للجميع. لذلك نلاحظ أن الغرب يقدم السلاح يعني بكميات قليلة لأوكرانيا، والهدف هو كما قلت استنزاف روسيا. وروسيا قبلت بهذا النوع من المنازلة والتعامل مع هذا النوع من الحروب. والواقع سيد الكريم، أنا في نظري إطالة أمد الحرب وتحويله إلى صراع بطيء متدرج أسهل من ناحية إدارته من تحويل صناعة سريع إلى صراع سريع، لأن أي ضربة عنيفة غير محسوبة في أي مكان سواء في قرب حدود روسيا أو في روسيا أو في جوار الناتو إن صح التسمية قد تؤدي لرد عنيف من الطرف الآخر. وبالتالي الصراع أعتقد أنه سيكون بطيء ومتدرج شيئا فشيئا. وروسيا تقدم، يعني روسيا نلاحظ أنها تحاول أخذ هذه المناطق رويدا رويدا، وهذا يناسبها، يعني يناسب روسيا. والغرب يعني يعتقد أنه يستطيع استنزاف روسيا بهذه الطريقة. ولكن السؤال مطروح، من سينتهي أولا؟ هل ستستنزف روسيا أولا أم ستنتهي أوكرانيا أولا؟ أنا أعتقد أننا في ظرف سنة أو سنتين ستزول هذه الدولة التي اسمها أوكرانيا، لأن هي بالأساس هي حتى عام 1923 كانت عبارة عن مجموعة من الكيانات السياسية المتحاربة فيما بينها، وقام ستالين وقتها بجمع هذه الأجزاء جميعها ضمن جمهورية واحدة سماها جمهورية أوكرانيا الاشتراكية. وستالين نفسه أيضا قال إن عملية الأكرنة ستأخذ وقتا طويلا، لأن الأمة الأوكرانية أو الثقافة الأوكرانية لم تظهر إلا في عام 1946 وبالتالي هذا الصراع سيبقى على هذه الشاكلة. يعني الطرف الغربي يدعم بالسلاح وروسيا تصعد، وهذه ستبقى عملية شد حبل يعني إن صح التسمية.
نتابع المطالبات الأوكرانية للغرب بدعمه بالسلاح، فهل ذلك انعكاس لما وصلت له الأوضاع؟ يعني هل يعكس هذا تراجعا ومعاناة أوكرانيا على الميدان العسكري الدائر؟
فيما يتعلق بالدعم الغربي لأوكرانيا، زيلينسكي والقيادة الأوكرانية تحولت إلى مصدر إزعاج للسلطات للقيادات الغربية عموما وللرئيس بايدن تحديدا، لأن الرئيس بايدن أمامه مشكلة أيضا، لأنه لا يستطيع تقديم المساعدة إلا بموافقة الكونغرس. والسيد زيلينسكي ذهب إلى واشنطن يعني وأجرى استعراضا مسرحيا إن صح التسمية هناك، يعني وهو مجرد استجدى واستطاف للشعب الأمريكي ولأعضاء الكونغرس تقديم السلاح لأوكرانيا. يعني نحن نفهم جيدا أن الولايات المتحدة لن تتجرأ على تقديم سلاح يؤدي إلى تهديد استراتيجي إلى روسيا، وهذا الكلام يعني الرئيس بوتين تحديدا قاله أكثر مرة. وبالتالي تقديم بعض منظومات الدفاع الجوي، منظومة باتريوت، يعني لن تشكل كسر لموازين القوى بين أوكرانيا وروسيا، ولن تشكل تهديد استراتيجي إلى روسيا. زيلينسكي بالمناسبة سيد الكريم، حتى تكون الصورة واضحة، هناك شبكات فساد يعني مستشرية في أوكرانيا نفسها، كانت هي موجودة بالأساس سابقا، ولكنها تطورت وازدادت بعد قيام الحرب. هذه شبكات الفساد هذه تتصرف بالأموال التي تقدمها الدول الغربية. فعلى سبيل المثال مثلا سيدي يتباكون كل يوم على أن الشتاء اقترب ونحن في حالة برد، مع العلم أن المعلومات الدقيقة والمصادر الأوكرانية تؤكد أن هناك أكثر من 3 مليار متر مكعب من الغاز فائض عن حاجة أوكرانيا في قلب أوكرانيا. وليس هذا فحسب، صدر قانونان بالمناسبة أرقامهم عندي يعني 77-33 و77-33 على 1 يتيح لأوكرانيا بيع الغاز الطبيعي لبعض الزبائن الآسيويين بسعر أقل من سعر السوق بحوالي 50-80%. يعني السعر الآن 1000 متر مكعب حوالي 1600 دولار وهم قرروا بيعه بحوالي 1010 دولار. يعني هذا دليل على أن شبكة من الفساد تشارك فيها القيادات المسؤولين الأوكرانيون والمسؤولون الغربيون أيضا. تفرق السعر هذا بين سعر السوق والسعر الذي يباع فيه الغاز سيذهب إلى جيوب هؤلاء المسؤولون سواء في أوكرانيا أو في الدول الغربية. وبالتالي سيد الكريم يعني مهمة زيلينسكي، وهو ممثل يعني السيد زيلينسكي هو وظيفته التمثيل يعني دوما التباكي أمام الدول الغربية بأننا نحن دولة معتدى عليها من قبل روسيا، نحن دولة مضطهدة من قبل روسيا وما شابه ذلك، يعني بهدف يعني استدرار بعض الدولارات من الدول الغربية وليس أكثر.
أعاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من واشنطن دون تحقيق أدنى توقعاته من أول زيارة له منذ بدء العملية العسكرية الروسية، حيث رفضت الإدارة الأمريكية تحقيق مطالبه في دعم عسكري كبير لقوته. وأوجه زيلينسكي تحفظات أمريكية حول طلباته من السلاح رغبة منه في زيادة التصعيد، لكنه تفاجأ برغبة البيت الأبيض في الحديث عن الدبلوماسية والحلول السياسية كما أفادت وسائل إعلام أمريكية.
وذكرت مصادر أن إدارة بايدن تتباحث حول استراتيجية الخروج من المأزق في أوكرانيا عبر عدة مسارات، جميعها تتلخص في الجلوس على طاولة المفاوضات مع روسيا وطرح رؤيتهم على موسكو. انتهت زيارة زيلينسكي بوعود بمليارات الدولارات، لكنها لم تضمن أغلب ما كان يريده من دبابات وطائرات مقاتلة وصواريخ دقيقة بعيدة المدى، لكن بايدن وافق على بند واحد وهو بطارية دفاعات باتريوت الجوية. لمزيد من التفاصيل معنا من برلين الكاتب والمحلل السياسي رضوان قاسم. بعد التحية، بماذا تفسرون نتائج زيارة الرئيس الأوكراني لواشنطن؟ وهل لدى الإدارة الأمريكية رؤية جديدة أو استراتيجية مختلفة عن زيلينسكي؟
يعني من الواضح أن زيارة زيلينسكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية كانت فاشلة منذ البداية وحتى قبل ذهابه، وهذا إن دل على شيء يدل على أنه أصبح مفلسا سياسيا أقله من ناحية الدول الأوروبية وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في حلف الناتو، فذهب مستنجدا بالولايات المتحدة الأمريكية. وأنا أعتقد أن كانت الدعوة لزيلينسكي هي استجلاب أكثر من أنها دعوة رئيس دولة تساعد الولايات المتحدة الأمريكية، لأن أيضا الإفادة أو الاستفادة بالأحرى متبادلة ما بين زيلينسكي من ناحية وما بين جو بايدن من ناحية أخرى. نحن نعرف أن جو بايدن اليوم في وضع لا يحسد عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل الجمهوريين في الكونغرس ومن قبل شعبيته في الحضيض، ودائما هنالك مساءلة إلى جو بايدن من العديد من نواب الكونغرس وخاصة الجمهوريون، إلى أين تذهب هذه الأموال التي يدفعها بايدن لزيلينسكي وما الاستفادة منها. ويعني سمعنا الكثير من التصريحات لبعض الأمريكيين حتى وصل بهم الأمر أن يعني يستهزئوا بأنه وزير من وزارة جو بايدن أصبح زيلينسكي، ودخوله إلى الكونغرس بهذه الطريقة وبهذه الملابس على أنها يعني غير لائقة. نحن نعرف أن هنالك بروتوكولات يجب أن تحترم في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة على الصعيد الدبلوماسي وعلى هذا المستوى العالي من يعني المراكز السياسية الحساسة مثل الكونغرس، ولقاء الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض لها بروتوكول خاص، لها وضعية خاصة، تعرض لانتقادات كثيرا حتى في الحركة حتى في الجلسة حتى في أي كلام ممكن أن ينتقد ويصبح كلام الصحف والإعلام. نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا ما تتعاطى بهذه الخصوصيات أو بهذه الأمور بدقية عالية. هذا من ناحية الشكل. أما من ناحية المضمون، نحن نعرف أنه هنالك العديد من المساءلات، كما ذكرت، أنه إلى أين تذهب هذه الأموال، وما استفدنا، وما لنا علاقة، ما علاقتنا بالوضع في أوكرانيا حتى ندفع كل هذه الأموال، وهو اقتصادنا في حالة تضخم، ارتفاع في الأسعار في الطاقة، يعني ارتفاع الفائدة، كل هذا مما يحبط الأمريكيين إلى أبعد الحدود، وهذا مما أيضا جعل من شعبية جو بايدن في الحضيض. يعني هو ربما هو يمكن الرئيس الوحيد الذي وصل إلى هذا المستوى من الانخفاض في شعبيته على الصعيد الشعبي. أما على الصعيد السياسي كذلك كما ذكرت أن هنالك انتقادات. فأتت هذه الزيارة أو استجلاب أو استدعاء زيلينسكي لسببين. أولا حتى يقول جو بايدن لشعبيته أنه يبرر للشعب الأمريكي أين تذهب هذه الأموال، وأنه يدعم الديمقراطية والحرية، وهذا ما ذكر في خطاب زيلينسكي أمام الكونغرس. ومن ناحية أخرى أيضا حتى يحاول أن يستجلب عطف الكونغرس الأمريكي من الجمهوريين الذين يعارضون دفع كل هذه الأموال من ناحية أخرى. ومن هنا ونحن نعرف أن اليوم الكونغرس أصبح في نهاية عهده بالنسبة للديمقراطيين، وسيستلم الجمهوريون مكانهم، وهذا سيعقد الأمور أكثر وأكثر على بايدن. ويعني استغل وجود بيلوسي على رأس السلطة في الكونغرس، يعني ربما تكون اللقاء الأخير أو الوجود الأخير لها حتى يستلم الجمهوريون بعد ذلك. فحاول أن يستغل هذا الظرف ويأخذ أكبر رقم ممكن، أن يعني يأخذهم من المساعدات للأوكرانيين وخاصة لزيلينسكي. وأيضا بموضوع التسليح، أيضا أن أصبح إفلاس سياسي لدى جو بايدن من ناحية ولدى زيلينسكي من ناحية أخرى. ومن يرى خطاب، وأنا تابعت بشدة وبدقة عالية الخطاب مباشرة، كيف كان يقرأ الخطاب زيلينسكي أمام الكونغرس الأمريكي، يضع إصبعه على الورقة ويتبعها حرفا حرفا. هذا إن دل على شيء يدل على أنه ليس خطابه هو كتب له، وما هو إلا مجرد آلة أو أداة يعني أمريكية يصنعون به كيف يشاءون. وربما كان خطابا سياسيا انتخابيا لجو بايدن، أو إذا صح التعبير يعني شعبويا لجو بايدن، أكثر منه دبلوماسيا وسياسيا، لأنه كان عاطفي إلى أبعد الحدود.
الحديث عن المفاوضات بأشكالها المختلفة والتي يحاول الغرب ترويجها ترفضها موسكو شكلا وموضوعا، هل الطريق ستكون ممهدة لتحقيق رؤية روسيا؟
بالتأكيد الروس، يعني روسيا لا يمكن لها أن تتوقف إلا لتحقق أهدافها في هذه العملية العسكرية. هذه النقطة. النقطة الأخرى أن أثبتت روسيا أن كل ما تحدثت عنه في التدخل الأمريكي وفي الوضع في أوكرانيا أنه حرب أمريكية على روسيا أصبح واضحا وجليا لمن كان يشكك في هذا الموضوع. والمسألة ليست مسألة أنه احتلال كما يدعون، وعدوان وإلى ما هنالك، وحرية وديمقراطية، كل هذه الشيء عرات الفضفاضة الكاذبة التي رفعتها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال أوكرانيا. هذا تبين واضحا وجليا أن الأمريكي هو اليوم يحارب، وحلف الناتو هو يحارب روسيا اليوم. وهذا طبعا يدل على أن التدخل الأمريكي في كل دول العالم أو كل هذه الحروب التي تقع في هذا العالم هو سببه الولايات المتحدة الأمريكية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى بالنسبة للرؤية الروسية، أنه إذا كان هنالك من مفاوضات، إذا كان هنالك من حلول، إذا كان هنالك من رؤية سياسية في المستقبل حتى تنتهي هذه الأزمة، عليهم أن يعتبروا أو يعني يأخذوا بحسبانهم الواقع الجديد على الأرض. يعني لا يمكن لأحد بعد اليوم أن يتحدث عن المقاطعات التي ضمت إلى روسيا على أنها أوكرانية. هذه أصبحت مسألة منتهية من الماضي. عليهم أن يتحدثوا أو يحسبوا حساب أنه لا يمكن لأوكرانيا أن تكون عضوا في حلف الناتو. عليهم أن يعرفوا أنه لا يمكن لأوكرانيا أن تكون دولة مسلحة وقوة عسكرية كبرى على الباب الروسي، وخاصة نووية.
إلى أي حد تستمر واشنطن في دعم كييف عسكريا وسياسيا مع حجم الخسائر الأوكرانية والغربية الأمريكية؟
يعني هنالك مسألة يجب أن ننتبه إليها. أولا مسألة الدعم الأمريكي إلى أوكرانيا نوعيتها وكيفيتها. يعني عندما كنا نتحدث عن مليارات الدولارات تدفع وذخائر وأسلحة بكميات كبيرة جدا جدا تدفع لأوكرانيا ليس فقط من الولايات المتحدة الأمريكية بل من كل دول حلف الناتو، اليوم تقلصت إلى أبعد الحدود وربما سنراها ستبقى فقط في داخل الأمريكي. يعني ستبقى هذه المساعدات ضمن الأمريكي فقط لأن الأوروبيين لم يعدوا قادرين كما ذكرنا سابقا على هذا الدعم. إذن الأمريكي إلى متى سيستمر؟ طبعا هو قادر على أن يستنفذ القوة الأوكرانية حتى لو آخر جندي، لأنه يقاتل دائما، الأمريكي دائما يقاتل بالآخرين، يعني بالحرب البديلة عنه، هو لا يحارب مباشرة، هو يحارب بجنود آخرين بقوة أخرى ببلد آخر ليس على أرضه. هذه الحرب هو ليس خاسر كثيرا. وهذه الأسلحة بالمناسبة التي يقدمها الأمريكي، أولا أسلحة قديمة، ثانيا يدفع ثمنها الأوروبي، يعني الأوكران نفسهم والأوروبيون أنفسهم يدفعون ثمن كل طلقة تقدم إلى أوكرانيا. يعني الأمريكي مستفيد ببيع الغاز والنفط المرتفع الأسعار إلى الأوروبيين. لهذا السبب طالما هو مستفيد من هذه الحرب وقادر على أن يعني يستنفذ القوة الأوكرانية فيها ستستمر.
لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 3 آخرون إثر إطلاق رجل فرنسي مسلح النار على مركز ثقافي كردي وسط العاصمة الفرنسية باريس. وشهد مركز أحمد كايا الثقافي الواقع في شارع أنجين بالدائرة 10 في باريس استهداف تجمع للأكراد بدافع عنصري، وتمكنت السلطات من القبض على منفذ العملية التي وصفها البعض بالإرهابية.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارما إن مطلق النار استهدف بوضوح، لما ذكرت المدعية العامة في باريس أن المعتقل البالغ من العمر 69 عاما معروف لدى السلطات، واضحة أنه اعتقل قبل عام بتهمة الهجوم بسيف على مخيم للمهاجرين في العاصمة، وتم التحقيق معه بتهمة ارتكاب جريمة بدافع عنصري. ويعد موقع إطلاق النار في الدائرة 10 منطقة تجارية وحيوية ويؤمها بشكل خاص أفراد المجتمع الكردي. وأفاد وزير الداخلية الفرنسي لأن قوات إنفاذ القانون نجحت في إحباط 9 هجمات لليمين المتطرف في بلاده والذي عادة ما يستهدف المسلمين والأجانب.
للمزيد ينضم إلينا من باريس دكتور طارق وهبي الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور. بداية، كل الأخبار تتحدث عن هجوم إرهابي بدوافع عنصرية، ما الأسباب برأيك وبناء على الأخبار المتداولة كذلك؟
يعني حتى اللحظة بالأخبار أو بالمعلومات التي نعرفها وخصوصا ما قاله وزير الداخلية البارحة الذي أشعل يعني نوعا ما نارا كانت هادئة، أنا باعتقادي يعني الجالية الكردية في فرنسا وبالتحديد في باريس أحست أن هناك شيئا ما ضدها، ويعني كان له أبعاد للمفهوم السياسي الكردي، ولكن أنا برأيي حتى اللحظة وما نعرفه هذا الرجل هو رجل يعني ليس بالمريض أبدا لأنه كان في السجن وله سوابق لها علاقة بالمفهوم العنصري والجريمة العنصرية أو التهجم العنصري، ولكن بنفس الوقت يتشبع بما نسميه المفهوم العنصري أو المفهوم الذي بدأ يأخذ مسراه في فرنسا ضد الأجانب ضد المهاجرين وحتى ضد نوعية من التفكير الذي دعنا نسميه غريبة عن الثقافة الفرنسية وليست مضادة للثقافة الفرنسية، إنما هي نوعا ما ثقافة تأتي لتكمل مسيرة الثقافة الفرنسية التي هي ثقافة منفتحة للعالم أجمع. حتى اللحظة أنا باعتقادي هذه الجريمة البشعة التي أصابت الأكراد في باريس بالتحديد هي جريمة موجهة، ورأينا من يعني تغريدة الرئيس الفرنسي ماكرون أن بتغريدته أراد أن يكون واقفا بجنب الشعب الكردي، هذا مهم جدا بتفاصيله. وأكثر الاهتمام أنا برأيي حتى اللحظة هو ما قام به وزير الداخلية البارحة، أي بوضع ما نسمى حماية أمنية على كل المواقع التي تتعاطى بالشأن الكردي داخل باريس.
هل هناك مخاوف من زيادة التعدي على الجنسيات والعرقيات المختلفة؟
يعني للأسف الشديد التوقيت الذي اختاره هذا الرجل هو توقيت مهم جدا، بمعنى أننا في يعني غدا اليوم ستحتفل الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد، يعني هذا مهم جدا، وهذا أيضا يدفع بالخوف. لذلك نوعية الجريمة هي نوعية بين قوسين إرهابية، بمفهوم أنها أخافت عدد كبير من الناس، وخصوصا أن البارحة أقفل يعني محيط مهم تقريبا فوق الكيلومتر المربع داخل باريس، بمعنى أن هذا الموضوع ليس بالسهل كما يعتقد البعض. فعلا هناك ردة لها علاقة بالمفاهيم السياسية التي تعاطى فيها اليمين المتطرف، والحقد المتكون لدى البعض، لأن هناك ما يسمى نوعا ما نظرية التبديل أو نظرية أن الأجانب سيأتونوا يحلون محل الفرنسيين، وهذا يعني بعض السياسيين الفرنسيين الذين يروجون له يخلق، نعم يا سيدي يخلق ممكن أهداف لدى بعض الأشخاص لجنسيات أخرى أو لإثنيات أخرى. وعلينا أن ننتبه جميعا، يعني القضية ليست قضية فقط جريمة البارحة، لقد كان هناك تعدي على بعض الإثنيات والجنسيات سابقا، وهذا موضوع يعني متكرر إن كان في أوروبا عامة وفي فرنسا خاصة، ولكن بنفس الوقت القوات الأمنية تقوم بعملها في البحث والتدقيق حول يعني انحراف بعض يعني المجموعات اليمينية المتطرفة، ورأينا أنها ليس فقط الأجانب أو المهاجرين في مرماها، ولكن أيضا هناك سياسيين فرنسيين يعتقدون أنهم يشدوا عن الموضوع حماية فرنسا أو حماية الإرث الفرنسي والثقافة الفرنسية.
وهل يمكن أن يكون لهذا الحادث أي دوافع سياسية سواء داخلية أو خارجية، وهل هو مجرد حادث فردي أم نمط يؤشر لخطورة بعينها؟
يعني دائما فرنسا تأخذ يعني تضع موضوع في الضوء بالتحديد في أوروبا وفي العالم، بمعنى أن ما يحدث في فرنسا هو فورا يعطي بعدا مهما للإنسانية عامة وللعالم أجمع، ولكن بنفس الوقت يجب علينا أن نتريث قليلا وأن نضع هذا الموضوع يعني بنصابه، بمعنى أن هذا الرجل لن أقول مريض، لأنه هناك من يستعمل هذه الكلمة لكي يبعد عنه شبح هذه الجريمة النكراء التي قام بها، ولكن أنا برأيي هذا الرجل مشبع بأفكار، وهذه الأفكار دعنا نقول يا سيدي أنها في أوروبا بدأت تقوى وتقوى كثيرا، وخصوصا أن يعني دول مثل إيطاليا أصبحت تحكمها اليمين، يحكمها اليمين المتطرف، دول حتى مثل هولندا والدنمارك هناك وجود لليمين المتطرف، في فرنسا وجود لليمين الذي يقول أنه غير متطرف ولكن في أفكاره، لا رأينا في المجلس النيابي بعض الملاحظات التي يقوم بها هؤلاء النواب، 89 نائب للتفسير فقط في فرنسا، وحتى في بعض الدول التي هي كبولونيا مثلا كهنغاريا، هناك يعني تعدد لهذه الأفكار اليمينية المتطرفة التي تبحث عن القول أن هناك عرقا أبيض أو عرقا آريا يجب الحماية له، وحتى هناك من يبحث عن حماية المسيحية في أوروبا أو حماية اليهودية في أوروبا، وكل ذلك يعني يدفع بعدد كبير من المفكرين الفرنسيين وحتى المفكرين الأوروبيين بالقول انتبهوا، لأن هذا المنوال، هذا القول، هذه الأقوال ستذهب بنا بعيدا إلى يعني حركات قد يقوم بها بعض الأشخاص الذين هم يعني بعيدين عن موضوع أن نناقش ونتناقش، ولكن سيستعملون القوة والإجرام في تفسيرهم لما يريدون.
كيف يمكن إذن للسلطات الفرنسية السيطرة على هذا الشكل من الانفلات الأمني بعد أحباط 9 هجمات اليمين المتطرف ضد المسلمين والأجانب؟
يعني البارحة فورا يعني وزير الداخلية خصوصا بفترة الأعياد طلب رفع مستوى جهوزية الشرطة والجندار والدرك الفرنسي إلى حماية المراكز الدينية، إن كان الكنيس اليهودي والكنائس وحتى المساجد وحتى بعض المراكز الثقافية التي هي تعتبر يعني كمركز ثقافي الكردي أو مركز ثقافي عدد من الإثنيات أو يعني الأفراد أو الجمعيات التي هي تساعد المهاجرين مثلا، ويعني فرنسا تعمل لهذا الموضوع دائما، ولكن ينقص فرنسا كثيرا. يعني رأينا أن كل البرامج التي قدمت من قبل الحكومة الماضية وحتى الحكومة الحالية تنقص جيدا، لأن هناك يعني أخطاء ارتكبت لها علاقة بتسريح عدد كبير من رجال الأمن، ومشاكل لها علاقة بالموازنة العامة والدين العام الفرنسي. يعني الإمكانيات موجودة، ولكن يجب على الدولة الفرنسية أن تقوم بجوجلة مهمة لكل هذه الإمكانيات لتصل إلى وضع حد لهذه الحركات الإرهابية أو الإجرامية. شيء مهم أيضا يجب أن نفهم جيدا أن الاستخبارات الداخلية الفرنسية أصبحت يعني، وهذا ليس بقولي، هو قول خبير أمني فرنسي، أن عددها أصبح قليل، وأنها صحيح تستعمل وسائل إلكترونية حديثة بالتنصت وكل هذا الموضوع، لكن ينقصها ما نسميه العنصر البشري الذي هو دائما على الأرض، وهو يستمع ويرى ويعرف حرارة المجتمع وكيف يتفاعل المجتمع مع بعض الأحداث. يعني يجب على فرنسا أن تقوم بإجراءات لها علاقة بتشديد أو بتقوية الاستخبارات، بمعنى المعلومات، يعني كي لا تصل إلى المشكلة عليك أن تبحث عن طرق المشكلة قبل أن تصل إليها، بمعنى أن إذا كان هناك كمية أفراد أو عديد مهمة وإمكانيات تستطيع أن تقطع الخيط من البدء.
شددت الصين على مصداقية معلوماتها بشأن تفشي فيروس كورونا في البلاد بعدما وصلت الأعداد إلى 250 مليون إصابة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن الصين تشارك معلوماتها بشكل مسؤول مع منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي، مؤكدة استعداد بلادها للعمل مع المجتمع الدولي في تضامن ومعالجة تحدي كوفيد-19 بشكل أكثر فاعلية، وحماية لحياة الناس وصحتهم بشكل أفضل، واستعادة النمو الاقتصادي المطرد بشكل مشترك وبناء مجتمع عالمي صحي للجميع. ولفتت إلى أن الحكومة وضعت منذ بدء الجائحة حياة الناس في المقام الأول، وطورت سياسات كوفيد التي تخدم مصالح الغالبية العظمى من الشعب الصيني.
ويقدر المسؤولون الصينيون أن نحو 250 مليون شخص أو ما يعادل 18% من السكان أصيبوا بكوفيد خلال الأيام العشرين الأولى من ديسمبر الجاري، مع تخفيف بكين قيودا لاحتواء المرض. يأتي الانفجار في أعداد الحالات عقب قرار بكين هذا الشهر التخلي عن سياستها السابقة صفر كوفيد، التي أبقت الفيروس محاصرا من خلال الاختبارات الجماعية والحجر الصحي الإلزامي وعمليات الإغلاق الصارمة. للمزيد ينضم إلينا من روما دكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. أهلا بك دكتور. بداية، هل هناك مخاطر من وصول أعداد الإصابات في الصين إلى 250 مليونا والزيادة الملحوظة تحديدا بين المسنين وفق التقارير الرسمية؟
بالنسبة للإحصائيات بالصين، لابد أن نأخذ في عين الاعتبار أنها أرقام مهمة، أرقام لازم التحقيق فيها وإنها تكون حقيقة ولا لا. ليش؟ لأنه في المدة الأخيرة كثير من الإحصائيات التي كانت غير دقيقة. الصين للأسف فشلت في برنامج مقاومة الفيروس في طريقة كوفيد صفر. بعد الإجراءات الأخيرة وفتح جميع الأشياء اللي كانت بالنسبة لهم مغلقة، ارتفع عدد الإصابات. هاي الإصابات للأسف زي ما تفضلت، في عنا مسنين، في عنا مشكلة نسبة المسنين اللي أخذوا تطعيم في الصين قليلة، يعني اللي عمرهم أزيد من 80 سنة فقط 20% أخذوا جرعتين ومع الجرعة الثالثة. عشان هيك لازم، عشان ما يرجعش مرة تانية الكورونا فيروس، لأنه بدأ من الصين إجراءات فورية ومقاومة هاي الأرقام اللي بالنسبة للصين مهمة.
إذن ما هي أسباب وصول الإصابات إلى هذا الرقم؟ هل نقص في اللقاحات أو قصور مثلا في الرعاية الطبية؟
بالنسبة للصين زي ما إحنا بنعرف إنه حتى الآن جميع الإجراءات اللي صارت في الصين أغلبها إجراءات سياسية وليس مع أهداف صحية، عشان هيك للأسف النقطة الأولى إنه التطعيم في الصين أو التطعيم الصيني فيش عنده قوة مناعة مثل اللقاحات الثانية، تقريبا قوته 50% أقل من اللقاحات الثانية. ما عملوش التطعيم مثل ما عملوا أغلب الدول اللي كانت فيها إصابات عالية. في نفس الوقت جميع الأشياء في نقص أدوية كثيرة. الصين وصلت إنه كثير من الشركات وخصوصا شركات الأدوية، ليش؟ لأنه كان إغلاق قوي، ولما يكون عندها أرقام، لو هاي الأرقام في أوروبا كان يعني فتحوا الكل من أول يوم. ليش؟ لأنه الصين لما يكون عندها فقط 10 أو 15 إصابة كانوا يعطوا قرارات إغلاق فورا. عشان هيك اليوم في عنا مشكلة نقص دواء، في عنا مشكلة نقص لقاحات، ومشكلة إنه للأسف لم يتم إجراءات الفتح تدريجي. يعني انتقل الصين من مقاومة كورونا فيروس في برنامج كوفيد صفر إلى إجراءات فتح والأشخاص خرجوا، خصوصا هسه في مشكلة الريف، بدون إجراءات تدريجية. عشان هيك في فترة قصيرة شفنا ارتفاع قوي في الصين. بس حسب رأيي وحسب المعلومات اللي بتوصلنا من الصين لازم نشوف الأرقام بالضبط، لأنه مش دقيقة كل هاي الأرقام اللي إحنا بنكرهها. لابد إنه في أرقام أزيد من هاي الأرقام اللي تذكر يوميا.
هل تعود الصين إلى سياسة الإغلاق مجددا مع الموجة الأخيرة، أم ربما تتبع استراتيجية أخرى؟ وهل تظل منغلقة على نفسها في مواجهة الجائحة، أم تنفتح على الهيئات الدولية للمساعدة ومزيد من الفعالية في المواجهة هذه المرة؟
في عندها أزمة بطالة قوية في المدة الأخيرة وآخر أشهر. البطالة ازدادت في الصين تقريبا بنسبة 5.7%، وعشان هيك في أزمة بين البطالة خصوصا بين الشباب، في أزمة اقتصادية، أزمة مصانع كتير تم إغلاقها. عشان هيك الصين لابد إنها تعمل هسه قرارات أول إشي أهدافها صحية وليس سياسية. عشان هيك بيصير بالنسبة إلها مشكلة كبيرة، لأنه في عنا تقريبا 25% زيادة الأمراض النفسانية بالصين بسبب هاي الإغلاقات وهاي الفترة الطويلة، وخصوصا القرارات اللي صارت في الصين بالنسبة للحجر الصحي وجميع هاي الأمور اللي تخص الوباء تختلف عن الدول الثانية. يعني الحجر الصحي بالنسبة للشعب الصيني كانوا يعملوه في مؤسسات حكومية وليس في البيت. عشان هيك أنا بتأمل إنه الصين تتعلم أسلوب تعايش مع الفيروس، وهي ولا مرة عملت هذا الأسلوب. تعايش مع الفيروس إنه تقاومه من ناحية صحية، تعالج جميع الأشخاص المصابين، تأخذ مساعدات من الدول الأوروبية، وهي غلط من الأغلاط الكبيرة اللي عملته الصين. اللقاحات قوية بالنسبة لمقاومة الكورونا فيروس، وإحنا بنعرف إحنا اليوم يعني إنه الفيروس مع المتحورات الأخيرة لا يسبب أعراض خطيرة، بس المشكلة في عنا مسنين كتير عددهم ونسبتهم كبيرة في الصين اللي أصيبوا، عشان هيك في هاي الأرقام اللي اتوفوا. مثلا الأطباء في الصين خبروني أنه يوميا 20 جثة يتم حرقهم لأنهم اتوفوا. في المدة الأخيرة كثير من الأشخاص لم يعملوا المسحات عشان التشخيص، عشان هيك بقول أنه هاي الأرقام حسب رأيي مش دقيقة، والخوف أنها تغدأ أجد بكثير من هاي الأرقام.
إلى ماذا تحتاج الصين حتى تتخطى هذه المرحلة في المدى القريب والأبعد؟ وما الجدوى الزمني لذلك والجدوى المنتظرة أيضا؟
هنا بالنسبة للصين لازم تتعامل مع منظمة الصحة العالمية ومع جميع المؤسسات الصحية. يعني كان مقاومة الكورونا فيروس من أول يوم غير شفاف، وفي نفس الوقت بالنسبة لسبب انتشار الكورونا فيروس ولم يعطوا معلومات دقيقة. ومن هذاك اليوم الصين تحت المراقبة دوليا، عشان هيك وإذا الصين تستمر بمقاومة كورونا فيروس في بشكل فردي، مع أنه هي قوة اقتصادية سياسية مهمة، بس هذا لا يعني أنه بتقدر تقاوم الكورونا فيروس لحالها. شفنا في إيطاليا، إيطاليا في أول أيام لما صار الوباء طلبت مساعدة من كثير من الدول، وأجوا أطباء كثير وأطباء من يساعدوا في إيطاليا. عشان هيك وباء وفي هذه الحالة انتقال الصين من برنامج كوفيد صفر مقاومة الكورونا إلى إجراءات افتتاح والشعب خرج مرة واحدة، للأسف لازم يغدى تعاون دولي صحي مع منظمة الصحة العالمية، عشان هيك بصير خطر إنه ينتشر مرة ثانية. بس الشيء يعني المهم إنه الكورونا فيروس ضعف في هذه السنين، الخطر إنه يجي كورونا فيروس أو فيروس ثاني اللي هو أخطر من الكورونا فيروس ويسبب وباء ثاني، وهذا الخطر الكبير.
الآن مستمعينا إليكم جولة إخبارية حول العالم. أجرى الرئيس فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، وبحث رئيسان القضايا المتعلقة بالأمن على الحدود الأذربيجانية الأرمينية. يأتي هذا في ظل الخلافات المستمرة بشأن أقليم ناغورني قاراباغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان. وذكر الكرملين في بيان أنه تم التطرق إلى التنفيذ العملي للاتفاقيات الثلاثة بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا والمتعلقة بضمان الأمن على الحدود الأذربيجانية الأرمينية.
قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين إن مهمة الاتحاد العسكري الروسي البيلاروسي المشترك تتمثل في صد أي عدوان محتمل ضد أراضي بيلاروسيا. وأكد غالوزين أنه من الخطأ القول إن الاتحاد العسكري بين الجانبين موجه من أجل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، نافيا ما يتردد عن إمكانية مشاركة القوة العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروس في أوكرانيا.
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن خطط حلف الناتو بضخ الأسلحة إلى مولدوفا تهدد بكارثة حقيقية. وقال نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين لوكالة سبوتنيك إن التعاون بين مولدوفا وحلف شمال الأطلسي في المجالين العسكري والعسكري التقني عامل يقود أمن مولدوفا نفسها إلى حد كبير، موضحا أن الضخ المتهور لهذه الدولة بأسلحة غربية أو نشر وحدات الناتو على أراضيها لا يعزز أمنها وسيادتها بل يقربها من الكارثة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذت 7 اعتداءات خلال الساعات الماضية. وقال نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم اللواء أوليغ إيغورو إنه خلال 24 ساعة الأخيرة تم رصد 7 عمليات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية بمنطقة خفض التصعيد، 4 منها في محافظة إدلب والثلاثة الأخرى في محافظة حماة.
أفادت الوكالة السورية للأنباء بمقتل وإصابة عدد من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية في اقتتال اندلع فيما بينهم بمدينة القامشلي. ونقلت سانا عن مصادر محلية قولها إن قتالاً بالأسلحة الفردية ورشاشها اندلع بين مجموعات مسلحات تتبع قسد في حي المحمقية بالقامشلي، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى وإصابات. وامتد الاقتتال إلى حي الوسطى في المدينة، ما أدى أيضاً إلى زيادة الإصابات، مشيرة إلى أن حالة من الرعب انتشرت بين الأهالي جراء الاشتباكات العنيفة التي استمرت عدة ساعات.
قال جلال أرويشان نائب رئيس وفد جماعة أنصار الحوثية المفاوض إن الوفد العماني يقوم بدور الوساطة بين صنعاء ودول التحالف العربي بقيادة السعودية، ولفت إلى أمل ربما تتحقق نتيجة هذه الجهود. وفي نفس الوقت أشار إلى أن ثلاث فترات من الهدنة الأممية تؤكد أنه لا نوايا لتسوية قريبة. أضاف أنه قد تحصل خطوة جيدة في إطار الموافقة على صرف المرتبات، ولا تزال هناك نقاط خلاف حول هذا الملف.
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده منفتحة على إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن النووي الإيراني، مبينا أن هذا الاحتمال لن يكون موجودا بصورة دائمة. واتفق عبد اللهيان في اجتماعه مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بارل على الخطوات النهائية لاستعادة الاتفاق في ظل تدهور العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي.
مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم العناوين.
الرئيس بوتين يوجه بتنفيذ طلبات الجيش الروسي للعام المقبل، والكرملين يؤكد إحراز تقدم في نزع السلاح الأوكراني.
زيلانسكي يعود خالي الوفاض إلى أوكرانيا بعدما خابت أماله في تحقيق مطالباته من الولايات المتحدة.
3 قتلى في هجوم إرهابي على مركز ثقافي كردي في باريس، والسلطات تعلن إحباط 9 هجمات على المهاجرين.
الصين تقول إنها تشارك معلوماتها بشأن أعداد كورونا في البلاد بشكل مسؤول، وأعداد الإصابات تتخطى 250 مليونا.
الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية. قال مكتب الإحصاء السعودي إن إيرادات البلاد من صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة مثل الديزل تراجعت إلى 25 مليار و500 مليون دولار في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ فبراير الماضي عندما سجلت البلاد عائدات قدرها 24 مليار و200 مليون دولار. هذا وحققت المملكة مكاسب من مبيعات النفط اقتربت من أعلى مستوياتها، وهي في طريقها هذا العام لتجاوز الرقم السنوي القياسي البالغ 337 مليار دولار الذي حققته في عام 2012. لكن البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء تعكس كيف أثر ضعف الاقتصاد العالمي وتضخم المرتفع على سوق النفط. كان تحالف أوبك بلس بقيادة السعودية وروسيا قرر مطلع أكتوبر الماضي خفض الإنتاج النفطي بمقدار مليوني برميل يوميا لضبط الأسعار وإعادة التوازن للسوق. وقد انخفض إنتاج أعضاء أوبك في نوفمبر بواقع 744 ألف برميل يوميا مقارنة بأكتوبر، ليسجل 28 مليون و83 ألف برميل يوميا، وبذلك بلغ التزام دول المنطقة بالاتفاق النفطي بنسبة 174%. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من جدة دكتور حبيب الله تركستاني الخبير الاقتصادي. بعد التحية دكتور حبيب، كيف تحققت معادلة أوبك بلس بخفض الإنتاج وتحقيق مكاسب؟
طبعا ما في شك، يعني أولا يعني أسعار النفط أثرت بالأوضاع السياسية والأوضاع الأزمات الاقتصادية اللي حصلت بين أوروبا والمقاطعات التي حصلت أيضا بين أوروبا وروسيا بسبب الأحداث الدائرة بين كرواتيا وروسيا. أسعار النفط طبعا تأثرت أيضا بالقرارات الجديدة التي تم فيها تحديد أسعار النفط المباع، او انه ولو انه يقول الغاز يعني هو اللي تحدد اكثر من النفط، لكن ايضا بيتاثر على المدى المستقبلي بالنسبه للمشترين، لان العامل النفسي طبعا يلعب دور كبير في قضيه تحديد اسعار النفط الفعلي اللي ممكن تتعاقد عليها الدول في شراء هذه السلع. فلذلك أنا أقول أنه يعني الآن في ارتفاع في أسعار النفط لا نتيجة السياسات الاقتصادية اللي حصلت مؤخرا والقرار الأوروبي في تحديد أسعار النفط المصدر من دولة روسيا. هذا طبعا لا شك أنه سوف يؤثر على مطحن الضرب وعلى الأسواق، لأنه حتى توجه المنتجات الآن أو تصدير النفط الروسي إلى دول آسيا وإلى دول أخرى ربما أمريكا اللاتينية إلى آخره، لأنه طبعا أوروبا أصبحت يعني لا تشكل سوقا واعدا كما هو في السابق.
ما مردود هذه النتائج على السوق العالمي بصفة عامة؟
لا، السوق العالمي طبعا حيتأثر صعودا وهبوطا. طالما أن الحرب قائمة والأوضاع السياسية غير مستقرة، النفط الحقيقة مشكلة أصبحت سلعة سياسية. يعني نحن ما بنتكلم عن سلعة يعني اقتصادية تجارية يمكن أن نتنبأ ونضع عليها النظريات الاقتصادية ثم نحكم على ما يدور الآن ثم ما سيدور في المستقبل. لكن مشكلة النفط والغاز تحديدا يعني هي سلعة أصبحت من السلع الاستراتيجية التي يتحكم فيها السياسة أكثر من محل السوق، وهذا طبعا أمر يعني مشهود له الآن. لكن هناك بعض الدول التي سوف يعني تحافظ على التوازن الاقتصادي على أساس أن يكون هناك نوع من التوازن ومعقولية في الأسعار وعدم استغلال الفرص أو استغلال الأحداث إن صح التعبير في رفع السعر أو في خفض الإنتاج أو في زيادته إلى آخره. هذه طبعا أمور يعني لابد أن تحسب لها حسابات، ولكن حسابات سياسية، وأنا لست سياسيا في الموضوع ده، لكن اقتصاديا أصبحت السلعة أو النفط والغاز في الأسواق العالمية لا يتحكم فيها العامل الاقتصادي بشكل كبير وبشكل كان مفترض يعني أن ينبغي أن يكون عليه.
إلى أي مدى كان قرار أوبيك بلس هو الأنجح في ظل تقلبات السوق العالمي؟
طبعا قرار أوبيك هو قرار يعني يعتمد على الأغلبية، يعني ربما هنالك في بعض الدول بتتحفظ على بعض القرارات، وهنالك بعض الدول طبعا اللي هي تصوت يعني مع القرار. ومعروف أن منظمة أوبيك هي منظمة يعني ترعى مصالحها وتقرأ السوق وتحسب المتغيرات الاقتصادية والسياسية على أساس أن تحافظ على التوازن في أسعار أو خلينا نقول منحنى العرض والطلب في السوق العالمي للنفط، حتى تتمكن يعني الدول أيضا أن تستمر في يعني استخدامها لهذه السلعة. نحن نعرف أن عندنا مشكلة الآن في أوروبا، مشكلة الغاز والشتاء طبعا القارس، وهذا يشكل يعني طلب كبير على هذه السلعة. لكن نقول النفط أيضا يعني مصدر طاقة مهمة جدا أيضا، ولا بد أن تؤخذ في عين الاعتبار، ولا بد أن يعني تهتم بها منظمة الأوبك أيضا في سبيل تحقيق المصلحة العامة وإيجاد التوازن في الحقيقة إن صح التعبير. وأنا كما ذكرت يعني وأقول مرارا، وأنا كنت أحلل يعني في الأسواق النفطية سنوات عديدة، إلا أنه دائما يعني الجانب السياسي يغلب أحيانا في توجهات أسعار السوق، بحيث أنه يعني قد يعني تتغير فيه الموازين وتتغير فيه النظريات الاقتصادية التي نحن يعني نؤمن بها ونعرف لها أو نتبعها ونرجو ذلك.
قفز خام برنت بأكثر من 3.5% عند تسوية تعاملات الجمعة مسجلا المكاسب الأسبوعية الثانية على التوالي، وعند التسوية ارتفع خام برنت بنحو 3.6% عند 83.92 دولارا للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.7% إلى 79.56 دولارا للبرميل. كان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك صرح بأن موسكو تقلص إنتاجها ربما من النفط بما يتراوح بين 5% و 7% في أوائل 2023 ردا على فرض حدود قصوى لأسعار خامها ومنتجاتها النفطية.
أعلنت مصر موافقة البنك الدولي على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار لدعم جهودها للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وذلك في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية التي تلقي بثقلها على اقتصاد البلاد. وبحسب بيان وزارة التعاون الدولي، ستدعم الأموال الجهود التي تبذلها الحكومة من خلال برنامج تكافل والكرامة، وبرنامج أطلق عام 2015 ويتضمن تقديم تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة لدعم الفئات أقل دخلاً. وذكر البيان أن البرنامج الجديد من البنك الدولي يعتبر جزءاً من التمويلات التنموية الميسرة التي اتفقت عليها مصر، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 13 مليار و700 مليون دولار خلال العام الجاري.
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني إن بلاده لديها خطط واعدة في مجال الطاقة والنفط والغاز. تصريحات السوداني جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، وأكد السوداني أن شركات إيطالية تعمل في العراق، معرباً عن أمله بمجيء المزيد من الشركات الإيطالية المتخصصة إلى بلاده، خاصة في مجالات البنى التحتية واستثمار الغاز. وقالت ميلوني إنه لا يمكن أن يكون هناك ازدهار في الشرق الأوسط دون عراق قوي.
توقعت وزارة الاقتصاد التونسية انخفاض معدل النمو الاقتصادي في عام 2023 إلى 1.8% مقارنة مع 2.5% متوقعة في العام الحالي. وقالت الوزارة إن ميزانية البلاد ستنمو بنسبة 14.5% في العام القادم إلى 69 مليار و600 مليون دينار، مدعومة بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 12.5% إلى 40 مليار و500 مليون دينار، وزيادة الاقتراض الأجنبي بنسبة 34% إلى 16 مليار دينار. وأكدت أن الضغوط التضخمية ستستمر مع بدء إصلاح نظام الدعم الذي تعتزم الحكومة إطلاقه في إطار اتفاقية على حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر.
والآن مع أخبار الرياضة. وضعت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاماً المنتخب المصري في مجموعة صعبة تضم منتخبي السنغال ونيجيريا إضافة إلى موزمبيق، بينما جاءت تونس في مجموعة جامبيا وبنين وزامبيا لتحاول الثأر من جامبيا التي خطفت منها المركز الثالث في نسخة العام الماضي بموريتانيا. وصحبت القرعة في مركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر في مصر التي تحتضن البطولة في فبراير شباط المقبل بمشاركة 12 منتخباً تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات.
أقدمت إدارة نادي النصر السعودي على خطوة جديدة من أجل حسم صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. وأوضح مصدر في نادي النصر أن الإدارة تحاول إنهاء ملف التعاقد بأسرع وقت، حيث التقى ممثل النادي بأشخاص مقربين من رونالدو في دبي لإقناعه بالموافقة على العرض وظهور كلاعب في الدوري السعودي. وأشارت صحيفة تايمز إلى حصول الدون على عرضين فقط حتى الآن، الأول بقيمة 173 مليون جنيه استرليني من نادي النصر السعودي، إضافة إلى عرض آخر من ناد قطري يحتوي على بنود مالية أقل قيمة.
والآن إلى سبوتنيك بريك. انطلقت الدورة 15 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف في الجزائر بمشاركة أكثر من 30 عرضاً، وكرم المهرجان في الافتتاح الفنان طه العامري عضو فرقة جبهة التحرير الوطني التي تحمل هذه الدورة اسمه، كما شمل الحفل تقديم العرض الكوريوغرافي نحو نور من إخراج رياض بروال. وقالت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية سوريا مولجي إن المسرح الجزائري انتصر للقيم الإنسانية، وهذا هو رهان بأن يتم تقديم مسرح حقيقي لا يغفل الجوانب الفنية والإبداعية.
وصل الفيلم المغربي أزرق القفطان للمخرجة مريم أتوزاني إلى القائمة القصيرة بالأوسكار التي تضم 15 فيلما عالميا، ومرشح للفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية. ومن ضمن الأفلام المنافسة فيلم قرار بالرحيل للمخرج الكوري بارك شانوك، وباردو للمخرج المكسيكي أليخاندرو إيناريتو جوزاليز، والأرجنتين 85 للمخرج الأرجنتيني سانتياغو ماتري، وكورساج للمخرج النمساوية ماري كورتوزور، وكلوز للمخرج البلجيكي لوكاس دونت.
والآن ختام هذه الحلقة، تذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
الرئيس بوتين يوجه بتنفيذ طلبات الجيش الروسي للعام المقبل، والكرملين يؤكد إحراز تقدم في نزع السلاح الأوكراني.
زيلينسكي يعود خالي الوفاض إلى أوكرانيا بعدما خابت أماله في تحقيق مطالباته من الولايات المتحدة.
3 قتلى في هجوم إرهابيين على مركز ثقافي كردي في باريس، والسلطات تعلن إحباط 9 هجمات على المهاجرين.
الصين تقول إنها تشارك معلوماتها بشأن أعداد كورونا في البلاد بشكل مسؤول، وأعداد الإصابات تتخطى 250 مليونا.
في الاقتصاد، عائدات النفط السعودي تهبط لأدنى مستوياتها وتحقق أفضل الإيرادات بعد قرار أوبيك بلس.
وكان في الرياضة، قرعة أفريقيا للشباب تضع مصر في مجموعة السنغال ونيجيريا وتونس مع غامبيا.
للمزيد زوروا موقعنا عبر الإنترنت sputnikarabic.ae.